انت بتفكر في ايه؟ انت عايز ايه؟ ده على رأي انا اقول لك، يكون واحد قاعد في وسط الكنيسة ولكن مخه في حتة تانية خالص. فواحد صاحب بيت بيقوله، كان واقف في الكنيسة وواحد يوزع المزامير، فبيقول له طبعا تعرفين انتم لما تحضر القداس ويجي واحد الشمال يوزع المزامير يقول لك مثلا الرب يرعاني، مش كده؟ يقول الكلمة الاولانية من المزمور. فجاء جنب صاحب البيت قال له ساكن، قال له مش عايز يدفع الاجرة. ده قلبه كان فين ده؟ ده واقف في الكنيسة ومخه في حتة تانية خالص، عين في الجنة وعين في البيت بتاعه اللي بياخد منه الاجرة. ده قلب منقسم، عمره ما هيبقى جسده كله نيرا. فاهمها؟ هنقف في الكنيسة فعلا، حتى الوقت حتى هنقف في الكنيسة او نقف في الصلاة المخ مشغول بايه؟ لو كان المخ فعلا قدر ينشغل بحاجة واحدة بمجد ربنا، شكل الانسان بيتغير. واخدين بالكم ازاي؟ ادي السوق اللي مليان. كلمة سوق يعني ايه؟ كلمة سوق معناها ايه؟ يقول لك يمتلئ السوق بالعواجيز وبالكتاكيت الزغنمية. ايه السوق ده؟ السوق هو اللي انا بشتري وببيع فيه، مش كده؟ السوق هو الحياة اللي احنا عايشينها اللي بنتعامل فيها مع بعض. السوق هو اللي بنتعامل فيه، ده مجال التعامل بيني وبينكم، ده السوق، مش كده؟ طب اذا كان السوق هو مجال التعامل، هيبقى التعامل بيننا وبين العالم وبيننا وبين بعض في صفتين واضحتين اللي هما الحكمة والبساطة. والبساطة على طول هتدي الانسان يكون جسده كله نيرا ويكون فرحان. اتفهمت؟ كلمة بساطة هنا معناها العين البسيطة، مش معناها العباطة. الناس بتفكر بساطة يعني عباطة، ولكن لو كانت بساطة يعني عباطة ما كانش قال كونوا حكماء كالحياة. لا، البساطة مش معناها عباطة ابدا. واضح ان ربنا ده واعي كل حكمة، لان رأسه هو اقنوم الحكمة. هكذا قال رب الجنود، ان يكن ذلك عجبا في اعين بقية هذا الشعب في هذه الايام، افيكون ايضا عجيبا في عيني، يقول رب الجنود. ان كنتوا شايفين ان اورشليم دي ممكن تبقى تمتلئ اسواقها بالاسلوب اللي احنا بنقوله، انتوا شايفينها صعبة، لان النهاردة اورشليم محروقة بنار. لكن هل ده صعب عليا؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ هيحصل. ولو كنا شايفين انسان ممكن نقول الكلام ده نطبقه على لو واحد تيجي تشوفه تقول يا ساتر يا رب، ده كله شر، ببص في عينيه كده كلها شر. لكن في واحد تاني يبص كده يقول انتوا مش شايفين بهذا الانسان ربنا قادر ان يطلع منه قديس. حكيت لكم حكاية دي عجبتني مرة لقطها من الاهرام. مايكل انجلو، تعرفين مايكل انجلو؟ ده المثال العالمي اللي عمل شوية تماثيل فرجة. تمثال موسى مثلا، ده انا شفت فيلم عنه، تمثال موسى الشرايين بتاعت الايد، العروق بتاعت الايد واضحة، العروق واضحة، شعر الدقن كأنه شعرة، وده رخام مذهل. لدرجة هو نفسه اتجنن في الاخر وبص على تمثال موسى ده وقال له انا ناقصك ايه عشان تنطق؟ ولم انطق، فلما طقش خبطه بالازمين كسر حتة من ركبته من جنانه. تمثال موسى ده كان في الاول عبارة عن حتة رخام، بلوك رخام ضخم. يقولوا كده كان مايكل انجلو ده لما يبص على بلوك رخام يقف قدامه كده يقول الله، اما حتة التمثال، يقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده حتة رخام. لو انتوا شايفينه رخام، انا شايف اللي ايديا ممكن تطلعه منه، انا شايف ايديا ممكن تعمل من هذا البلوك الرخام تمثال رائع. اذا كان مايكل انجلو يقدر يشكل من حتة رخام تمثال رائع، فكان بالاولى اصابع الله وهي الروح القدس. قادر يعمل ايه في الكنيسة؟ اصابع الله هي الروح القدس. قادر يعمل ايه في نفسك وفيا وفينا وفي الكنيسة؟ ما تبصوش على الكنيسة على الصورة اللي موجودة فيها في الحال، في ايه دلوقتي؟ ما تبصوش على انسان وهو موجود دلوقتي. عشان كده ربنا بيقول لك لا تدين، لانك ما انتش عارف انا بطابعي ده الانسان اللي بيرتكب شر دلوقتي انا اقدر اعمل منه ايه. ما تدينوش، اسكت، لان انا بشتغل فيه، سيبني لما اخلص. زي واحد فيه كان ربنا بيقول لي كده، يعني ما تلاقيش واحد قاعد بيرسم صورة تقول له ايه ده، ايه اللي انت بتعمله ده يا شيخ، دي الالوان وحشة. طب استنى ما تخلص، لا تدين انسان دلوقتي لانك ما انتش عارف ربنا عايز يكمل الصورة ازاي، عايز يعمل ايه، فادي فرصة ربنا انه يشتغل ولا تدين انسان. واضحة؟ لا يستحيل على الرب شيء. هكذا قال رب الجنود: ها انا ذا اخلص شعبي من ارض المشرق ومن ارض مغرب الشمس، واتي بهم فيسكنون في وسط اورشليم ويكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها بالحق والبر. طبعا الكلام ده بيتكلم عن دخول، ها ها، دخول ايه؟ دخول مين للكنيسة؟ الامم من اهل الشرق ومن اهل الغرب اللي كانوا ممنوعين من دخول الكنيسة اليهودية. النهاردة الكنيسة مفتوحة للجايين من الشرق ومن الغرب، لكل واحد. هكذا قال رب الجنود: لتتشدد ايديكم ايها السامعون في هذه الايام. هذا الكلام من افواه الانبياء الذي كان يوم اسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل، لانه قبل هذه الايام لم تكن للانسان اجرة ولا للبهيمة اجرة ولا سلام لمن خرج او دخل من قبل الضيق، واطلقت كل انسان الرجل على قريبه. ادي صورة الناس قبل المسيح ما يجي. لا سلام، الانسان ملوش اجرة طبعا لانه عبد، لانه مستعبد للشيطان، والبهيمة ملهاش اجرة، اهم الاثنين زي بعض، الاثنين في ايد الشيطان هو بيلعب بالكل. والانسان هو عايز زي البهيم، منغمس في شهواته وملذاته في العالم وما حدش، اهو الاثنين زي بعض في نظر السماء، هو الاثنين زي بعض، واخدين بالكم؟ وكل واحد قايم على قريبه بيموته. كان صورة العالم صورة بشعة، ولكن ايدين المثال العظيم خرجت ايه؟ خرجت كنيسة فيها القديسين. هذه صورة موسى الاسود كانت ايه قبل المسيح ما يشتغل فيه، وايه صورته بعد ما المسيح يشتغل فيه. ايه صورة موسى هنا؟ المثال عمل من كتلة سودة، هنا كتلة سودة مش معناها لونه لا، ولكن كتلة سودة معناها خطاياه المزغمدة، ها، وبص فيها كده ربنا وراح مشكل هذا الانسان وخرج منه قديس، لحد النهارده بيطلع من جسم من جسده ريحة بخور وريحة جميلة جدا في يوم استشهاده لحد النهارده. ربنا لما يشتغل مع انسان يخرج منه قديس. عشان كده ما حدش يبص جوه، حتى جوه نفسك ما تبصش كده وتقول انا فين والكلام ده فين. الكلام ده يزعل ربنا، الكلام ده يزعل ربنا، كاني بقول له انت مش زي مايكل انجلو. انت يعني ربنا مايكل انجلو يقدر يشكل من الرخام شكل حلو، لكن انت ربنا مش عارف تشكل مني شكل حلو. فالكلمه دي مش تواضع، خدوا بالكم، مش تواضع. لا انا اقف قدام ربنا اقول يا رب انت قادر تعمل مني، فخلي صوابعك تشتغل فيا، خلي روحك القدوس يشتغل فيا، تقوم تقدر تحولني القديس. مش تواضع ان واحد يقول لك انت باذن الله تبقى قديس، قول له انا ده مش تواضع، صدقوا ده مش تواضع. طيب اما الان فلا اكون انا لبقيه هذا الشعب كما في الايام الاولى، يقول رب الجنود، بل زرع السلام. الكرم يعطي ثمره والارض تعطي غلتها والسماوات تعطي نداها، واملك بقيه هذا الشعب هذه كلها. زرع السلام، يعني ايه زرع السلام؟ لو فهمناها بالمفهوم اليهودي يعني ايه؟ يعني هتزرعوا الكروم بتاعتكم وتزرعوا الغطان، والكروم هتطلع عنب وتعصروا منه يطلع خمرة، وتشربوا وتسكروا وتفرحوا، والارض تطلع قمح وتاكلوا منه فطير مشلتت، والندى هينزل والمطر هينزل والخير هيكسب، وبعدين هتعيشوا في سلام، الاعداء بتوعكم مش هيجوا يضربوا فيكم وياخدوا محصول الارض ومحصول الكرم ومحصول الخمر بتاعكم. اليهودي فهموها كده، انتوا تفهموها ازاي؟ ها؟ المطر الروح القدس، الكرم والحنطة التناول، مش كده؟ يعني ربنا هيدينا الغذاء الروحي جسد ودم، ويعطينا المطر من السماء. طب وزرع السلام ده يطلع ايه؟ طبعا لما الروح القدس يحل في الانسان ويتغذى على الجسد والدم هيبقى النتيجة على طول: سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم. ادي زرع السلام، كلمة الله اللي بتزرع في الانسان وتكون نتيجتها سلام في حياة الانسان يفوق كل عقل. طيب واملك بقية هذا الشعب هذه كلها. ده اللي هيعيش كده يأكل ويتغذى على جسد الرب ودمه ويمتلئ من الروح القدس ويعيش في سلام على طول. من المؤكد ان يوم ما هينطلق من هذا العالم هيملك مكان محجوز له في الابدية. املك هذا الشعب، لان احنا كنا خسرنا الارض بالخطية، ولكن المسيح هيرجع يملكها لنا مرة تانية. ويكون كما انكم كنتم لعنة بين الامم يا بيت يهوذا ويا بيت اسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخافوا لتتشدد أيديكم. العالم كان لعنة اتحول إلى بركة. وخدوا بالكم إن الإنسان يكون لعنة يكون بركة، يكون أبيض يكون أسود، مفيش رمادي عند ربنا. كنتم لعنة كنتم ملعونين لكن هتبقوا بركة. واضحة؟ أنا جاهز ضوء بقى لأن عايزين خلاص الإصحاح. لأنها هكذا قال رب البنود، كما إني فكرت أن أسيء إليكم حين أغضبني آباؤكم قال رب البنود ولم أندم. هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام بأن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا، لا تخافوا، هذه هي الأمور التي تفعلونها، ليكلم كل إنسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم، ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، ولا تحبوا يمين الزور لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب. عجيب ان شوفوا هم رايحين وبيتكلموا في كلام فارغ، نكمل صوم بقى ولا كفايانا، وكلام يغيظ ربنا، ولكن ايه اللي يطلع من ربنا؟ الاول عاتبهم عتاب خفيف، وبعد كده اتنقل الى الوعود الرائعه. ما تخافوش ما تخافوش، انا هغيركم، شوفوا انتوا شكلكم ايه وعمالين بتتكلموا في صوم يوم واثنين وثلاثه، لكن انا هحولكم للافراح الحقيقيه، انا هاجي اقعد في وسطكم وهفرحكم فرح حقيقي، هفرحكم غصب عنكم معناها كده، هفرحكم غصب عنكم، وهاجي اقعد في وسطكم وهديكم فرح حقيقي وهفهمكم يعني ايه فرح. وكان الي كلام رب الجنود قائلا، هكذا قال رب الجنود، ان صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا واعيادا طيبه، فاحبوا الحق والسلام. مش ده اللي احنا قلناه من الاول؟ ان ربنا هيحاول، هم فاهمين الصوم معناه بقى وقت التذلل لانه هيتحرم من حته اللحمه، فربنا قال لكم حتى الصوم اللي انتوا هتصوموه هيتحول الى فرح. عشان كده قلت لكم ان في ناس بييجوا في فتره 50 وبيطلبوا الصوم وبيطلبوا المطنيات، لانها تتحول ليهم فتره الصوم والمطنيات الى فتره فرح. هو الواحد بيدور عشان يجوع نفسه ولا بيدور على فرح؟ فاللي بيدور على الصوم بيدور على فرح، لانه قرب من ربنا، لانه انعش الروح بتاعته ففرح فقال لك انا عايز اكمل كده. هكذا قال رب الجنود، سياتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة، وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين لنذهب ذهابا لنتربى وجه الرب ونطلب رب الجنود، أنا أيضا أذهب. فتأتي شعوب كثيرة ومن قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليتربوا وجه الرب. الصورة اللي شافها زكريا، ناس كثير داخلين إلى الكنيسة، شعوب وأمم وناس أمنوا وناس فرحانين. ربنا وراله صورة الناس اللي داخلين إلى الإيمان بفرح، فقال أنا أيضا اذهب. ده لما شاف المنظر قال يا ريتني فزت الجماعه اللي داخلين دول، لانه شاف الفرح اللي المسيح هيديه لشعبه، فقال انا نفسي في الفرح ده، انا ايضا اذهب مع الناس اللي رايحين دول. هكذا قال رب الجنود في تلك الايام، يمسك 10 رجال من جميع السنه الامم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين نذهب معكم لاننا سمعنا ان الله معكم. طبعا الكلام ده بالنسبه لليهود هيفهموه ازاي؟ ان 10 رجال يعني واحد من الهند واحد من السند واحد من يوان اللي هي اليونان يعني واحد من هنا واحد من هنا، كل دول سمعوا ان بلاد اليهود فيها سلام، يقولوا عايزين نروح معاكم عشان ربنا بيبارك في هذا المكان. لكن احنا نفهم الكلام ده ان الرجل اليهودي ده هو مين؟ المسيح، مش كده؟ والعشرة دول اللي هم مين؟ يمثلوا شعب الكنيسة كله، لان المسيح لما ضرب المثل بتاع العذارة قسمهم 5 حكيمات وخمسة جاهلات، يبقى الشعب كله عبارة عن 10. فشعب الناس كلهم جري ورا المسيح، لما كل المؤمنين يعني جري ورا المسيح وقال له خدنا معك عايزين نمشي وراك. دي اللي قالها ارميا، ان هيجي زمن تحيط بامرأة بايه؟ برجل. مين الامرأة؟ الكنيسة اللي بتحاوط المسيح وتقول له ما تسيبنيش انا محتاجك. حد عنده سؤال في الاصحاحين دول؟ اتفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. نشكرك ربنا يسوع المسيح ونتضرع اليك يا رب ان نكون اناس روحيين يقودنا الروح القدس. اعطنا رب من فضلك ان احنا نستطيع ان نسمع صوت روحك القدوس فيقنعنا ونخضع رب ولا نقاوم ولا نحزن الروح اللي فينا بان نقاومك، ولا نطفئ يا رب الروح بل نمتلئ. اعطنا رب ان نمتلئ بل ان نفيض. اعطنا رب ان تكون لنا العين البسيطة فيكون جسدنا كله نير. اعطنا رب الفرح الحقيقي بوجودك فينا. وجودك في كنيستك فتكون نور للعالم. صرفنا مملوئين من كل بركة. بارك في اجتماعاتنا، بارك في كنيستك يا رب. تمجد في وسط كنيستك وفي كل عمل وفي كل خدمة، واشترك يا رب مع عبيدك في كل عمل صالح. بشفاعة أم نور الدهر القديسة مريم اقبلنا إليك واسمعنا من فضلك يا رب. لما نقول لك بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات. محبة الله الأب، نعمة الإبن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام، سلام ربي يكون مع جماعكم. كل سنة وانتم طيبين.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاصحاح التاسع النهارده احنا في الفتره اللي فاتت من زكريا كنا بنتكلم عن رجوع الشعب من ارض بابل، كسلهم في بناء الهيكل، سمعنا عن يهوشع الكاهن، سمعنا عن زربابل، سمعنا عن بناء الهيكل وغيره، وبعد كده سمعنا عن حكاية الصوم في الإصحاح السابع والثامن. نيجي للإصحاحات ابتداء من التاسع، النغمة بتختلف خالص، نغمة جديدة. بقى ابتدى يبص للمستقبل وابتدى يشوف بوضوح عمل المسيح، ولكن بصورة نبوية، بصورة رمزية. نشوف مثال لكده. الإصحاح التاسع، وحي كلمة الرب في أرض حضرخ ودمشق محله. انت عارفين احنا قلنا كلمة وحي معناها ايه؟ ثقل، ثقل، حمل، حمل. فيبدو من الكلام من أوله انه شاف اخبار مزعجة هتحصل للارض دي، ارض حضراخ ودمشق محلهم. محل يعني ممكن يكون حضراخ ده كان ملك مثلا على ارام، ارام اللي هي سوريا محتمل، ودمشق محله دي العاصمة بتاعته. لان للرب عين الانسان وكل اسباط اسرائيل، وحماة ايضا تتخمها، وسور وصيدون، وان تكن حكيمة جدا. صيدون دي مشهورة بالحكمة. وقد بنت صور حصنا لنفسها، وكوامت الفضة كالتراب، والذهب كطين الاسواق. هوذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها، وهي تؤكل بالنار. ترى اشقلون فتخاف، وغزة فتتوجع جدا، وعقرون، لانه يخربها، لأنه يخزيها انتظارها. والملك يبيد من غزة، وأشقلون لا تسكن، ويسكن في أشدود زنيم، وأقطع كبرياء الفلسطينيين. نقف لحد هنا. واضح أن هذه النبوات، نبوات ضد عدد من البلاد، أرام اللي هي دمشق عاصمتها، صور، صيدا، الفلسطينيين. بلاد الفلسطينيين اللي مذكورة هنا هي أشقلون وغزة وعقرون، ثلاث بلاد مشهورة في فلسطين. ايه المناسبة بتاعت الكلام ده؟ المناسبة ببساطة اليهود في الضعف بتاعهم بعد ما رجعوا وابتدوا يقيموا الأسوار ويستقروا في أورشليم بتاعتهم، ابتدوا يخافوا من البلاد اللي حواليهم. بلاد محصنة اللي هي أرام والفلسطينيين، بلاد محصنة، وبيناوشوا اليهود ويضربوا فيهم. فهم في حالة رعب، في حالة خوف، مش عارفين هيتصرفوا ازاي في الضعف بتاعهم. لان طبعا واخدين بالكم انه هم ما رجعوش كأمة مستقلة. لما رجعوا، رجعوا وهم خاضعين لفارس، فما رجعوهم صحيح، بس كان الوالي بيعين من قبل ملك فارس، ممكن يكون فارسي، ممكن يكون يهودي، ودي استثناءات. اللي هو زربابل مثلا ده كان يهودي، نحاميا كان يهودي، هم دول الاثنين اللي هنعرفهم اللي كانوا ولاة من اليهود وامتلكوا او يعني كانوا بيملكوا او كانوا بيحكموا، ودي كلمة أدق، بيحكموا بسلطة خاصة من ملك فارس، واخدين بالكم ازاي؟ ففي الضعف ده ما قدروش ان هم يحصنوا نفسهم ويقووا نفسهم ويعملوا جيش، فبقوا خايفين من الضربات اللي جايه من اليمين ومن الشمال. ارام بتضرب من فوق، وحتى يمكن كنتم لما نيجي في يوم ندرس نحاميه هنشوف الضيقات العنيفه اللي هم شافوها في بناء السور وبناء الهيكل، كل واحد بيضرب فيهم شويه وبيضعف فيهم شويه وهم خايفين مش عارفين صراحه. ضيقات بتواجه ابناء الله باختصار، ولكن الآية المعززة جدا هنا اللي هي ايه؟ لأن للرب، آية واحد، لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل، لأن للرب عين الإنسان، العين اللي مرفوعة بالصلاة، العين اللي فيها دموع بتغلب ربنا، مش ده مكتوب في سفر النشيد؟ حولي عني عيني كيف أنهما غلبتاني. ربنا يتغلب من العين المنكسرة والمتواضعة والخشعة، ربنا بيتغلب منها. الكبرياء الإنسان المتكبر قدام الله ربنا يدوسه، ما لا يقوى أن يقف قدام ربنا، ولكن الإنسان المتواضع الغلبان بياخد اللي هو عايزه، ياخد اللي هو عايزه. فهنا الشعب في حالة تذلل وفي حالة ضعف وخايف من الأعداء اللي حواليه، ده حال كم واحد مننا. يعني روحيا الكلام ده انطبق على ناس كتير مننا، تعبني خايف من ده وخايف من ده، وده ممكن يأذيه وده ممكن يضره وده ممكن يأذيه في رزقه وده ممكن يضايقوه بيبقى. وبعدين لكن الآية المعزية لأن الرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل، عين الإنسان وكل أصباط. طبعا أصباط إسرائيل لما رجعوا وحسوا بهذا الضعف رفعوا عينهم وقالوا يا رب انت هتسيبنا كده لحد امتى؟ ربنا يقول انا عارف، عارف ضعفكم. طبعا الكلام ده ممكن يكون ايضا يفهم بطريقه روحيه، ان ممكن الاعداء دول يكون الاعداء اللي بيعلمونا الخطيه، اللي بيجرونا ان احنا نعمل الخطيه، والخطايا تعباني. ما هو مش لازم الاعداء يكونوا اعداء باستمرار ماديين، لكن ممكن يكونوا اعداء روحيين. فالاعداء دول عمالين بيبصوا وبيتحينوا الفرص عشان يضربوني ويوقعوني، او مرفع عيني يقول يا رب انا مش قادر، الخطيه اكبر مني، الخطيه زلاني وتعباني. يقول لان انا ليا عين الانسان، مش انت رفعت، هدي لك معونه وهدي لك قوه. طب هتعمل ايه يا رب؟ عارفين الايه اللي مش اسف مش الايه المثل اللي يقول لا يفل الحديد الا الحديد، مش كده؟ اعدائكم دول زي الحديد، هبعت لهم الحديد اللي اكتر منهم، اللي يفلهم، اللي يكسرهم ويضربهم، انا هبعت لهم حديد اكبر منهم. مين اللي هيضرب دول كلهم؟ ما لازم يجي ملك قوي جبار ويضرب ده. مين بقى مين اللي جه بعد ملك فارس؟ الاسكندر اليونان. وعشان كده هذه الايات نبوه عن الاسكندر الاكبر، نبوه عن الاسكندر الاكبر، واللي عمله الاسكندر الاكبر في انه فتح العالم وذل كل هذه الدول، اخضع كل تقريبا يعني العالم المعروف وقتها. يعني تعالوا بقى نجيبها تاني ونشوفها وحي. قبل ما نجيبها تاني اقول برضو سور، يمكن تكونوا نسيتوا سور ده يطلع ايه. سور كانت مدينة على ساحل لبنان، وكانت دولة اشتهرت بالتجارة، اغتنت جدا 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 من كتر ما خافوا على الفلوس بتاعتهم وعلى الغنى بتاعهم، نقلوا المقر بتاعهم وكل التجارة بتاعتهم نقلوها في جزيرة قدام الشاطئ. متصورين معايا؟ بقت جزيرة لكن بينها وبين الساحل في مية. لما جه نبوخذنصر وحاصر سور قبل كده، فضل محاصرها 13 سنة تقعد النبهة، راحوا معزلين كل اللي كان ليهم في خلال 13 سنة على الجزيرة. دخل نبوخذنصر لقى بيوت فاضية، كنسوها، معرفش يعمل حاجة، حتى ربنا يعني هو راح مكسرها. اللي طلع من سمته يعمله انه راح مكسر سور دي، انت دخل خالص
من غيظه ان هو 13 سنه محاصر السور دي وما طلعش الحاجه، راح مدغدغ المدينه عشان نرجع له خلاص. بس ده صبر 13 سنه. اما جاله اسكندر الاكبر ده ما عندوش وقت، ده عايز يفتح، ده ما عندوش 13 سنه ضايع عشان سور، ده هو 6 سنين فتح العالم كله، فده مش فاضي بقى يضيع 13 سنه. ده راح نازل بعنف وراح مكسر اسوار المدينه ودخل بعد حصار فتره قصيره. كانوا هم بقى يعني عارفين اللعبه، راح مقلين معزلين على الجزيره، قال لهم لا مش عليا. راح هابد المدينه واخد الصخر اهدي بقى الحته الجديده، اخد الدبش اللي نزل من المدينه وردم بيه الممر المائي اللي بين الساحل وبين الجزيره، وراح داخل مكسرها لهم بقى. ده الكلام ده اللي عمله الاسكندر. طبعا البواد دي قبل الاسكندر ب 150 سنه تقريبا، ومع هذا شريحه تقريبا زكريا بوضوح. تعالوا نشوفها تاني بقى. وحي كلمه الرب في ارض حضراخ ودمشق محله، لان الرب عين الانسان وكل اسباط اسرائيل، وحماة ايضا تتخمها وسور وصيدون ان تكن حكيمه جدا، وقد بنت سور حصنا لنفسها وكوامه الفضه كالتراب والذهب كطين الاسواق. عجيب انه يسمي التراب، يسمي الذهب والفضه كطين الاسواق. طين الاسواق ده واحد بيدوسه، فاكرين الكلام ده اتقال كذا مره قبل كده؟ فاكرين اتقال فين قبل كده؟ حبقوق بيقول على ملك بابل انه بيتكون الذهب كايه؟ كالتراب، كالتراب. هو ذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. يضرب في البحر، كان هيوصلوا لها ازاي؟ عن طريق ردم الممر المائي اللي بين الجزيره وبين الساحل. ترى اشقلون فتخاف. هنا بيصور لي صوره ان الجيش اليوناني داخل ويضرب، ضرب سوريا. الاخبار وصلت فين؟ لصور. اترعبوا، قالوا اذا كانوا عملوا كده في ارام القويه الدوله الحربيه طب هيعملوا فينا احنا ايه؟ ابتدى الكل يترعب. ترى اشقلون فتخاف وغزه فتتوجع جدا وعقرون اللي هي مدن الفلسطينيين المعروفه، لانه يخزيها انتظارها، مكسوفه من انتظار. انا زي واحد عارف مصيره هيتكسر هيتكسر، فقعد هو خجلان وما عندوش حل. والملك يبيد من غزه واشقلون لا تسكن. هينتهوا، هيخربوا، لا يبقى في ملك، بدل ما فيش بلد يبقى ما فيهاش ملك. ويسكن في أشدود زنين. زنين يعني ابن زنا، كلمة زنين يعني ابن زنا. والإسكندر الأكبر كان معروف إن أمه زنت وجابته، بس هي طلعت نبيها حبتين، وكان الكلام دخيل عليهم أيامها يعني. لما وجدت حبلة بس من زنا، فقالت لهم ده أنا طلعت على الجبل، فالإله جوبيتر نام معايا، وده كانت نتيجة الحبل من الاله جوبيتر. فكان معروف انه ابن زنا، ولكن طبعا كان منسوب لانه ابن جوبيتر الاله يعني. ويسكن في اشدود زنين واقطع كبرياء الفلسطينيين. يعني ربنا عايز يطمن كل نفس متألمة من خطية او من ضيقة. الاعداء محاوطينك دلوقتي، انا هبعت عليهم من هو امر منهم وهيكسره لك، واذل كبريائهم. اللي تعبوك دول هيتذل كبريائهم. ما تخافش، ما تخافش، في يوم هيجي ومحدد هذا اليوم اللي ربنا هيبعت فيه عدو مقابل العدو اللي واقف قدامك، وهم هيضربوا بعض، تطلع انت سليم. الايه اللي بعد كده بقى، وانزع دماءه من فمه ورجسه من بين اسنانه، فيبقى هو ايضا لالهنا ويكون كامير في يهوذا وعقرون كيابوسي. ايه بقى يابوسي ده بقى؟ اليابوسيين هم اللي كانوا ساكنين اورشليم قبل داود، دول السكان الاصليين لاورشليم. ولما دخل داود وابقت اورشليم وعملها عاصمه لملكه، اليابوسيين دول فضل منهم جزء في المدينه لكن تهودوا. لا ده اكتر من كده، ده حصلت حادثه لطيفه قوي في اخر ملك داود. طلع في دماغ داود اخر غلطه عملها،
انه يعد الشعب عشان يعرف الجيش بتاعه قد ايه، يعني نوع من النفخة الكذابة. ده انت كنت بتنتصر بعشرة عشرين عسكري، لان ربنا بيديلك معونة وبيهز الجبابرة اللي قدامك. ده انت ضربت جولياط اللي وقف قدام جيش بحاله، وانت ضربته بنبلة وبزلطة. فنبلة وزلطة، طب افهم انه مش القوة العددية هي اللي بتدي لك النصرة، مش هي اللي بتدي لك الاطمئنان، ده ربنا هو اللي بيديه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ لكن سقط. حتى ان قائد الجيش بتاعه اللي اسمه وهاب، وهاب ده كان انسان شرير صحيح يعني، قال له ايه اللي انت بتعمله ده كده غلط. يعني وهاب شافها وداود ما شافهاش، فنتيجة الغلطة اللي عملها داود ده، حتى الموضوع ده موضوع يعني طويل حبتين، ولكن نقوله باختصار. هو اللي حصل انه يمكن لما تيجوا تقروا الكلام ده في كتاب مقدس يمكن يحصل لكم لخبطة. ليه؟ لان ما هتقروه في سفر صمويل، القصة مذكورة في صمويل ومذكورة في اخبار الايام، هي نفس القصة. مذكورة في صمويل يقول ايه؟ ان ربنا حرك داود عشان يعد الشعب، وبعد كده ربنا غضب وضربه. لما تيجي تروح لسفر اخبار الايام يحكي لك القصه دي، هيقول لك ان روح شرير هو اللي حرك داود. يبقى مين اللي حركه؟ ربنا ولا الروح الشرير؟ واضح ان هو روح شرير هو اللي حرك داود انه يعمل كده، ولكنه بسماح من الله فالقصه نسبت لله. طب ليه بسماح من الله؟ ببساطه لان مش داود بس هو اللي كان منفوخ، ده شعبه كمان كله كان منفوخ، وكان الكل محتاج لتاديب. الكل كان محتاج لتقدير. ما هو اما يكون الكل محتاج لتقدير يوم ربنا يسمح للشيطان انه يغوي واحد زي داود. واخدين بالكم ازاي؟ غوى روح اشتري غوى داود عد الشعب، فربنا راح بعت للنبي قال له انت عملت غلطه كبيره. ايه اللي انت عملته؟ قال له اخطيت. قال له لا، الحكايه مش هتعدي كده، اختار لك واحده من ثلاثه، يا وبأ، يا سيف اعداء، يا جوع. فقال سيف اعداء يبقى هتذل قدام الشعوب الوثنيه اللي جنبي، لو قلت مجاعه برضه هتذل للشعوب الوثنيه اللي حواليا. ما لما هنجوع هنعمل ايه؟ هنقول لهم لله؟ هنروح نشحت على باب الفلسطينيين وباب الاراميين، وهيبقى شكلنا وحش قدام برضه الشعوب الوثنيه. لكن الوضع دي ضربة من يد ربنا واللي هيشيلها ربنا. فقال ان اقع في يدي الله خير ان اقع في يدي الناس، واختار ضربة الوباء. فنزل ملاك وابتدى يضرب في الناس وابتدى يموت بالالاف، لحد لما شافوا ملاك واقف فوق بيدر، اسمه بيدر ايه؟ حد فاكر؟ بيدر يعني مخزن غلال، بيدر ارونا اليبوسي. فلقوا الملاك واقف فوق البيدر، فراح مصلي وراح توقف الضربة عند هذه اللحظة اللي كان فيها الملاك فوق بيدر وبيت وأرض ومزرعة أرونا اليبوسي. داود قال له لحد كده تعالى يا عم أرونا، المكان ده ربنا عايزه اختاره. راحوا مقدمين فيه ذبائح. لما قدموا الذبائح في بيدر أرونا اليبوسي وقفت الضربة. فقال طيب هذا المكان ربنا اختاره عشان نبني فيه الهيكل. وفعلا الهيكل اتبنى على مكان مين؟ بيدر ارونا اليبوسي. انا بحكي لكم الحكايه دي كلها ليه؟ دي سفر صمويل وفي سفر اخبار الايام، بس عشان احنا عدينا على كلمه يبوسي هنا. طب وبرضه يعني ممكن افوتها؟ لا ما تفوتش. ليه؟ لان الايه دي عايزه تقول حاجه مهمه جدا. فاكرين دايما لما كنت بقول لكم ان الامم والنبوات اللي ضد الامم دي نبوات ضد الشياطين، لان ربنا ما فيش عنده مشكله بينه وبين الشعوب دي. فاكرين الكلمه اللي كنت بقولها بهزار باستمرار لما اقول لكم وحي من جهه مؤاب، انا هعمل فيك يا مؤاب وهخربك واحرقك واموت شعبك، وكنت اقول لكم ربنا ما فيش مشكله بينه وبين مؤاب، لكن دي مكتوبه بطريقه كوديه بطريقه شفريه عشان نفهم ان العدو الحقيقي هو الشيطان، والايات دي موجهه ضده. اهو الايه دي من ضمن الايات اللي تشرح لنا هذا الكلام. الشعوب الوثنيه ومنهم اليابوسيين دول. الشعوب الوثنية دي كانت متعودة على انها تاكل الدبيحة بدمها كنوع من البركة، ويشربوا الدم كنوع من البركة. عشان كده العهد القديم كله يمنع شرب الدم، لازم نطفي الدبيحة نقطة نقطة، ما تطلعش منها نقطة دم، لان دي عادة وثنية. هي صحيح عادة وحشية، ولكن هي بالاولى عادة وثنية. وحتى في العهد الجديد لما جم الرسل وقالوا احنا هنعفيكم من كل العهد القديم، معنا ثلاث حاجات: المخنوق والزنا والدم. مش عارف الترتيب ايه، الميت والمخنوق والزنا والدم. الدم ده اللي هو كانوا بيشربوه كنوع من البركة. ليه؟ كان بيتاخد جزء من الدم يترش على المذبح وجزء يشربوه دم الذبيحة، فكأنهم اشتركوا مع الاله في شرب الدم. فربنا قال لهم لا، انا مخلي الدم ده لحاجة تانية في المستقبل. والدم فضل ممنوع في العهد القديم كله، ممنوع تماما، ويعتبر نجاسة اللي يجي فوق نقطة الدم، ممنوع يقطع هذا الانسان. ليه؟ لان ربنا قال لهم انتم مش هتشتركوا في الدم مع مائدة شياطين، لا، الدم ده محفوظ عشان تشربوا دم بيدي حياة. فاهمين ازاي؟ المهم هذه العادة عادة وثنية معروفة، والوثنيين عايشين كده. فهنا هتلاقوا النبوات دي على ضد الفلسطينيين وضد الاراميين، وفيهم من ضمن كمان اليونانيين، ما هم دول برضو وثنيين. كل دول هيجوا هيضربوا، وده هيضرب ده، ده هيضرب ده، ده، لكن ده في الاخر ربنا قال انا هنزع الدم من دول كلهم. يعني يا رب، يعني انا هقبل الامم، انا هقبل الامم، ودول هيبقوا ناس مقدسين وطاهرين، وهيبقوا تبعي، وهيبقوا جسدي، وهيبقوا الهيكل بتاعي. امال هو ليه ربنا خلى الملاك يقف فوق بيدر ارونا اليابوسي؟ عشان تتحول الارض اللي كانت ارض وثنية الى هيكل الله. مين الارض؟ ما هي ارض ارونا اليابوسي دي ايه؟ هي جسدي وجسدك. ما ده كان بقنا غرقان دم زمان، ما احنا كنا نعمل زيهم، احنا كنا وثنيين. ارض ارونا اليابوسي هي دي اجسادنا، ده الجسد اللي احنا كنا عايشين بيه قبل المسيح. طب لما جه المسيح عمل ايه؟ اتحول هذه الارض اللي هي الارض الوثنية، اتحولت الى هيكل لله. ما هو ايه معناها ان ارض ارونا اليابوسي؟ بس هم ما فهموهاش اليهود زمان، هم فهموها على ان ربنا ادانا ارض اليابوسيين عشان نرثها، لكن ما فهموش المعنى انه الارض الوثنية هتتحول كلها ارض للمسيح. فهمتوا كده؟ وان هي دي النقطة اللي هيرفع فيها الهلاك من الارض. مش ده اللي حصل؟ هو الملاك المهلك كان بيعمل ايه؟ كان بيموت الناس كلهم ويدبح فيهم بالوباء اللي كان بيضرب بيه الشعب، مش كده؟ عند ما الهيكل او عند ما الارض دي اختيرت لتكون هيكل لله، الضربة وقفت. يبقى الرمز كده مفهوم انا اشوفهم؟ مفهوم الرمز؟ انا بكلم يعني اذا كانش مفهوم اقوله مفهومة كده؟ هقول مرة ثانية، الارض هي انا، الموت او الضربة المهلكة هو الموت اللي كان بيفتك بالعالم كله، الموت اللي عمال بياكل في الناس، والوباء اللي عمال بياكل في الناس وموت فيهم، صح؟ عند لما جاء المسيح وحول ارضي الى هيكل، يعني حول جسدي الى هيكل لي، ضربة الموت وقفت. ادي معنى اختيار بيدر ارونا اليابوسي حتى يكون مكان لهيكل الله. مفهومة كده؟ طب تعالوا بقى نشوف الكلام ده مرة ثانية. اقرا الآية دي اللي احنا وقفنا عندها، وانزع دماؤه من فمه ورجسه من بين اسنانه. يعني انزع دماؤه من فمه، هحوله من انسان وثني بيفرح بالدم لانسان عضو في جسد المسيح. فيبقى هو ايضا لالهنا. ده مين ده؟ كل انسان وثني، قبول الامم، ويكون كامير في يهوذا، اجعلكم ملوكا وكهنة، وعقرون كيابوسي. اليابوسيين اللي اتقبلوا واتخذ البيت بتاعهم واصبح هيكل، عقرون ايضا هتكون زيهم، يعني العالم كله الايمان مفتوح للناس كلها. مفهومة كده؟ واحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآيل فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية فإني الآن رأيته بعيني. يعني ايه واحل حول بيتي؟ يعني ما تخافوش الاسكندر الاكبر هيجي هيضرب عقرون وهيضرب ارام هيضرب الدنيا كلها لكن مش هيجي عندكم انتوا لان انا فارض حمايتي على البيت بتاعي. يعملوا اللي هم عايزين يعملوه يضربوا زي ما هم عايزين يضربوا. انا بعته عشان يضرب الشعوب اللي بتحاربكم لكن مش هيجي عندكم انتوا. وعمليا ده اللي حصل. فاكرين كلام قلناه في دانيال؟ نقوله تاني باختصار. فوجئوا الاسكندر الاكبر راح على اورشليم يضرب وزي ما كل عقرون خايفه والناس كلها خايفين من وصول الجيش اليوناني ايضا اليهود كانوا خايفين ومرعوبين. لكن فوجئوا بان الجيش اليوناني لما وصل ان رئيس الكهنه خرج يقابل الاسكندر الاكبر. بس بقى الاسكندر الاكبر سجد له فحتى الضباط بتوعه بعد كده قالوا ايه اللي انت عملته ده؟ قال لهم انا مش عارف انا وانا لسه في اليونان قبل ما اطلع نمت بالليل حلمت بمنظر بالمنظر انا شفته ده. حلمت منظر رئيس الكهنه اللي انا شفته والصفيحه اللي مكتوب عليه قدس لله والصفيحه الذهب دي وحلمت بمنظر الكهنه اللي لابسين ملابس بيضة خارجين يقابلوني. فانا ما تمكنتش لان انا شفت نفس المنظر في الحلم قبل كده ما تمكنتش من ان انا امد ايدي عليهم لكن حسيت ان دول جايين من قبل اله اقوى مني فانا سكبت لهم. ده مش بس كده راح داخل المدينه واعلن حمايته للمدينه. الاسكندر الاكبر اعلن حمايته لاورشليم اخذ جزيه من العالم كله ولكن عفى الشعب اليهودي من الجزيه. خدتوا بالكم ادي معنى النبوه. اقروها تاني. واحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآيب. يعني ما هو رايحين جايين بيلموا جزيه لكن هو فرض لكن ربنا فرض حمايته على بيته فما حدش يقدر يمد ايده عليهم. واحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآيب فلا يعبر عليهم بعد جابي الجزية فإني الآن رأيته بعيني. ده مين يقول فإني الآن رأيته بعيني؟ زكريا. زكريا ربنا وراله اللي هيحصل. وراله اللي هيحصل. وراله ان في جيش هيضرب الدول المحيطة ولكن مش هيمد ايده على شعب الله وشعب الله هيطلع معه في من الجزية. طبعا كون ان الاسكندر الاكبر يعلن حمايته لأورشليم دي مش معناها ان انا فقعت في حماية الاسكندر. لا انا في حماية ربنا بس ده آلة ده أداة في إيد ربنا وسخرها لخدمتي. فهمتوها كده؟ الباراجراف ده فاهم؟ يبقى الباراجراف ده بيتكلمني عن إيه؟ عن أمم محيطة بأورشليم شعب الله بتحاول إنها تؤذيها هم خايفين بيرفعوا عينيهم لربنا لكن ربنا قال لهم ما تخافوش أنا هتدخل وهحميكم. إزاي؟ لا يدخل الحديد إلا الحديد. راح بعت عليهم دولة ضخمة زي اليونان بقيادة الإسكندر الأكبر ضرب كل دول. ضرب كل دول وبالاكثر من كده فرض حمايته على اورشليم. لا ده مش بس كده ده بس اكثر من كده ان كل الامم الوثنيه دي هتؤمن وهتدخل في شعب الله ويمتنع عنها الدم يعني تمتنع عنها الوثنيه ويبقوا ناس مؤمنين ويكونون كامير. يعني ايه كامير؟ هيبقوا ملوك. هيبقوا ملوك ارضهم اللي هي ارض يبوس دي هتتحول الى هيكل او ده عمل المسيح. برغفة فهم ابتهج جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هو ذا ملكك يأتي اليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. ايه ده؟ طبعا انتوا فاهمين دي نبوة عن المسيح لكن ايه اللي دخل بيه هنا؟ ايه اللي دخل بيه هنا؟ احنا دايما بنحب نفهم ايه اللي دخل الاية. ما احنا فاهمين وفاهمين النبوة بتتكلم عن المسيح والعهد الجديد بيتكلم على هذه النبوة يوم دخول المسيح لأورشليم ان دي نبوة واضحة عن دخول المسيح لأورشليم وكان راكب على أتان وجحش من أتان مفهومة دي. لكن ايه اللي دخلها هنا؟ ربنا عايز يقول انا بعت الاسكندر الاكبر كملك يحميكو ولكن في ملك تاني هو اللي هيجي يحميكو مش ملك متكبر زي الاسكندر الاكبر ولكن ملك وديع. الملك المتكبر بيخش في خيل يخش في مركبات حربية ولكن الملك بتاعنا اللي هيجي يملك علينا داخل في وداعة. عشان المسيح ما ركبش حصان وهو داخل اورشليم. الحصان معناه حرب. المسيح مش جاي يحارب معركة أرضية. المسيح جاي يحارب معركة فيها بيضرب الشيطان. سلاح الشيطان ايه؟ أو ايه لغة الشيطان؟ الكبرياء. المسيح ضربه بالسلاح اللي ضده اللي هو التواضع. بقى فيه إله يركب حمار ولا جحش ابن أتان.
طب ما تركب اركب رب مركبه حربيه وخش كده في موكب كبير. قال لا، المواكب دي خلوها لبتوع العالم، انا مملكتي ليست من هذا العالم. فالسلاح اللي ضرب به الشيطان المتكبر الوجاعه والتواضع بتوعه، فاهمه؟ طيب التهج جدا يا ابن صهيون، اهتف يا بنت اورشليم. في حته هنا لطيفه، ان كلمه صهيون معناها اللي بينفذ الوصايا، منفذ الوصايا، واورشليم معناها السلام. السلام بيجي، ما هو ابتهج جدا، امتى هنبتهج؟ لما بنفذ الوصيه، ها، يوم يبقى فيه سلام وفيه ابتهاج.